بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في المناقشة التفصيلية لمبنى المحقق الإصفهاني قدس سره من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، وذكرنا فيما سبق أن البحث في مقامين: الأول ما إذا كان العام على نحو القضية الحقيقية، وذكرنا أن لهذا المقام صورتين: الصورة الأولى ما إذا كان المخصص للعام لفظيا، والصورة الثانية ما إذا كان المخصص للعام لبيا. وقد وصل الكلام إلى الصورة الثانية، وهي ما إذا كان العام الوارد على نحو القضية الحقيقية مخصصا بمخصص لبي، وهذا هو محل كلام المحقق الإصفهاني بملاحظة دعمه لكلام شيخه صاحب الكفاية قدس سره والأمثلة التي طرحها في المقام. وهنا نذكر أمورا ثلاثة لها دخل في الوصول في النتيجة إلى النتيجة. الأمر الأول: كما ذكرنا في الصورة السابقة، وهي ما إذا كان المخصص لفظيا، أن المخصص اللفظي قد يكون مقسما للعام إثباتا، وقد يكون مقسما للعام ثبوتا. وإذا كان مقسما للعام إثباتان صح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وهذا التصوير يأتي أيضا فيما إذا كان المخصص لبيا، فإنه قد يكون مصنفا للعام إثباتان، وقد يكون مصنفا له ثبوتان. فهنا قسمان: القسم الأول ما إذا كان مصنفا للعام إثباتان. مثلا لو قال المولى: وبالوالدين إحسانا، أحسن إلى والديك، أو بر والديك، ونحن علمنا من الخارج أن هذا الأمر لا يمكن أن يشمل الإحسان إليهما الملازم للإساءة إلى غيرهما، أي لو كان العمل إحسانا لهما لكنه في نفس الوقت إساءة لمؤمنين، فلا نحتمل أن الأمر بالإحسان يشمل مثل هذا المورد. فتارة ندعي أن هذه النكتة العقلية توجب انصراف الدليل من أول الأمر إلى الإحسان الخالي عن أي إساءة لمؤمن، فيكون هذا القطع بمثابة القرينة المتصلة المؤثرة على الظهور. ولكن تارة نقول بأن هذا ليس أمرا بديهيا بحيث يشكل قرينة متصلة، فهو مدرك نظري بمثابة القرينة المنفصلة. فعلمنا بأن المكلف مأمور ببر والديه خرج عن هذا الأمر ما إذا كان البر إساءة لمؤمنين. فهنا هذا الخارج وهو ما إذا كانت ما إذا كان البر إساءة لمؤمنين، هل يوجب تقسيم العام السابق وهو بر والديك أو أحسن إلى والديك، هل يوجب تقسيمه ثبوتان أو يوجب تقسيمه إثباتان؟ قد يتصور لأول وهلة أن هذا موجب للتقسيم ثبوتان، حيث نقول بأن البر على قسمين ثبوتان، بر سليم وبر عليل، وهو البر المستلزم للإساءة إلى مؤمنين، فهناك قسمان ثبوتان، وأن موضوع العام بر والديك خاص بالقسم السليم. ولكن قد يقال بأن التقسيم إثباتي لا ثبوتي، والوجه في ذلك أن عدم شمول العام وهو قوله بر والديك للبر الملازم للإساءة إلى مؤمنين، لأن البر الملازم للإساءة إلى مؤمنين قبيح، فلم يخرج هذا البر لموضوعية فيه بل لعلة، وهو أن البر الملازم للإساءة إلى مؤمن جنو قبيح، فوجه خروجه أنه قبيح والأمر لا يشمل القبيح. ومتى ما كان الخارج، هذه قاعدة عامة، ومتى ما كان الخارج عنوان القبيح كان التقسيم إثباتيا، لأن القبح كما سبق في بحث حجية العاقل في الأصول، القبح متقوم بالوصول كبرا وصغرا، فإن العقل لا يحكم بقبح عمل حتى يصل إلى العامل كبرا وصغرا، فما لم يعلم العامل أن العمل قبيح لا يكون صدوره منه قبيحان، فالقبح متقوم بالعلم والوصول. والسر في ذلك ما ذكر في الأصول مكررا من أن الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية حيثيات تقييدية بخلاف الأحكام الشرعية. مثلا إذا قال الشارع يحرم شرب الكحول لأنه مسكر، أو يحرم شرب الخمر لكونه مسكرا. فالحكم الشرعي يتصور فيه مقام جعل ومقام ملاك، أي هناك ملاك ويترتب على هذا الملاك جعل، فهناك مقام ثبوت ومقام إثبات. فلأجل أن الحكم الشرعي يتصور فيه مقامان، مقام ملاك وجعل، مقام ثبوت وإثبات، يمكن التفصيل فيه بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، بأن نقول هل الإسكار حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية؟ يعني هل أن العنوان الذي صبت عليه الحرمة وجعلت له الحرمة هو عنوان الخمر والإسكار مجرد علة، أي أن الإسكار واسطة في الثبوت، أي في ثبوت الحرمة للخمر، إلا أن المحرم هو الخمر، إذن الإسكار حيثية تعليلية فقط. أم أن المحرم واقعا هو شنو؟ هو المسكر، والخمر مجرد تطبيق له. إذن هذا يعني أن الإسكار حيثية تقييدية. فحيث إن الحكم الشرعي يتصور فيه التفكيك بين الملاك وبين المجعول، بين الثبوت بين الإثبات، لذلك يصح فيه هذا التفصيل، وهو أن الحيثية تعليلية أو تقييدية. أما في الأحكام العقلية فلا يتصور لها ثبوت وإثبات وملاك ومجعول، بل مصب الحكم العقلي دائما ملاكه وليس شيئا آخر. فإذا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ما يقول يقبح العقاب بلا بيان، فإذا حكم العقل بالبراءة العقلية المعبر عنها بشنو؟ قبح العقاب بلا بيان، فيسأل ما هو ملاك قبح العقاب بلا بيان؟ ليش؟ فيقال لأنه ظلم. إذن ما حكم العقل بقبحه هو شنو؟ ظلم. وقبح العقاب بلا بيان مجرد شنو؟ مصداق وتطبيق، ليس إلا. فليس لدى العقل ملاك ومجعول، بل ما لدى العقل هو حكم وموضوع، ليس إلا. إذ ليس في الأحكام العقلية مقامان ملاك وجعل أو ثبوت وإثبات، فبناء على ذلك ما حكم به العقل ابتداء هو الظلم، ما حكم العقل بقبحه هو الظلم، وقبح العقاب بلا بيان تطبيقه. لأجل ذلك قالوا الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية حيثيات تقييدية، العلة ترجع إلى الموضوع لا محالة. إذا قال العقل في المقام أن الإحسان إلى أحد الوالدين إساءة إلى مؤمن، هذا الإحسان جنو قبيح، وهذا الإحسان عفوا هذا الإحسان ليس مأمورا به لكونه قبيح، فما حكم العقل به في الواقع هو خروج القبيح لا خروج الإحسان الملازم للإساءة. فإن العقل إنما حكم بخروج الإحسان الملازم للإساءة عن الأمر، وهو قوله بر والد، لعلة، والعلة أنه قبيح. إذن فالخارج عقلا عن الأمر هو عنوان القبيح. فكأنه قال إن قول المولى وبالوالدين إحسانا بر والديك يا شيخ حسن حيين وميتين، نفس قول المولى لا يشمل القبيح، ومن مصادقه الإحسان المساوق للإساءة إلى مؤمن. فبما أن الخارج عقلا يعني بالمخصص اللبي عنوان قبيح، والقبح متقوم بالوصول، فما لم يصل إلى العامل لا يكون صدوره منه قبيحا. إذن الذي علم خروجه عن العام ما علم أنه قبيح، يعني ما علم أنه إحسان مساوق للإساءة. فإذا شككنا في إحسان، كما لو لزم من زيارته لوالديه أو لأحدهما مثلا، لزم من إساءته من زيارته لوالديه أو لأحدهما مثلا تأذي مؤمن لأنه لا يزوره، فشك في أن هذا الإحسان هل هو ملازم للإساءة إلى مؤمنين أم لا، وبالتالي لا أدري هل هذا قبيح أم لا، فبما أنني أشك في قبحه إذن لا أعلم بقبحه، وبالتالي فليس خارجا عن قوله وبالوالدين إحسانا أو بر والديك، إذ ما خرج عنه ما علم. فالمشكوك مصداق قهري للعام وليس شبهة مصداقية. هذا هو القسم الأول من المخصص اللبي. القسم الثاني من المخصص اللبي ما كان مقسما للعام ثبوتا لا إثباتا، وقد مثل له المحقق الإصفهاني كما أفادنا الشيخ أحمد العبيدي حفظه الله في بحث المكاسب في الجزء الثالث من حاشيته على المكاسب صفحة 25، مثل له بمن أحيا أرضا مواتا فهي له، الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا افترضنا أن شخصا أراد أن يحيي أرض غيره، أرض مملوكة لغيره، أراد أن يحييها، قطعا لا يشمله من أحيا أرضا مواتا فهي له، لأنه لا يتصور أن يكون التصرف في ملك الغير موجبا للتملك، هذا غير محتمل. إذن فبالنتيجة قوله من أحيا أرضا مواتا فهي له عام، وارد على نحو القضية الحقيقية، مخصص بمخصص لبي، وهو أن هذا العام لا يشمل ما إذا كانت الأرض ملكا للغير، لأن ملك الغير لا يعقل تملكه بالتصرف فيه. خش، فلو حصلت شبهة مصداقية بأن أحيا أحد المؤمنين أرضا ثم هجرها إلى أن خربت أصبحت مواتا نتيجة هجرانه، شككنا هل خرجت عن ملكه بالخراب إذن فيصح إحياؤها من قبل غيره، أو ما زالت باقية تحت ملكه، فهذه شبهة مصداقية، لأن من أحيا أرضا مواتا فهي لا يشمل ما كان ملكا للغير، ولا ندري هذه ما زالت ملكا للغير أم لا. طبعا على بعض المباني كسيد الشهيد قدس سره حيث أفاد في كتابه اقتصادنا بأن الملك يدور مدار الحياة، يعني الحياة علة دائمة، يعني يدور الملك مدارها، فإذا فقدت الحياة وأصبحت خربة خرجت عن ملك الأول بمجرد شنو؟ الخراب. طبعا على هذا المبنى بعد ماكو شك، تخرج الأرض عن ملكه بمجرد خرابها، فيصح للآخر إحياؤها، هذا ما في إشكال. بل هو قدس سره لا يرى الملكية الأرض، خصوصاً يقول الأراضي ما تملك، خصوصاً غير معقول عند ملكية الأراضي، كما هو المذهب الماركسي الذي يقول بأن الأرض رقبة الأرض لا تملك، رقبة الأرض أصلاً ما تملك، وليس هناك ارتكاز عقلاء على ملكية رقبة الأرض. دائماً الملكية لماذا؟ البنيان للأثار، أما نفس رقبة الأرض ما تدخل تحت الملكية أصلاً في جميع الموارد. وإنما يثبت له حق نتيجة الإحياء، فإذا أصبحت خربة خرجت عن حقه. فنحن الآن لا نتكلم على ضوء مبنى السيد الشهيد من أن رقبة الأرض لا تملك أو أن ملكيتها تدور مدار حياتها، نتكلم على المبنى المعروف بين الفقهاء من أن الإحياء موجب للملكية، ملكية الأرض بمقتضى قوله من أحيا أرضا مواتا فهي له، فإن اللام عندهم ظاهرة في الملكية لا مجرد الحق، بل أنها شنو؟ ملك. حينئذ على هذا المبنى نتكلم، فنقول لو كان المخصص لفظيا بأن قال في دليل من أحيا أرضا مواتا فهي له، وقال في دليل آخر الأرض المملوكة لا تملك بالإحياء، فهناك شنو؟ دليلان، والمخصص لفظي. فهنا إذا شككنا على نحو الشبهة المصداقية، هل هذه الأرض التي خربت بعد إحيائها ما زالت مملوكة فلا يشملها من أحيا أرضا مواتا لوجود مخصص لفظي له، أو يشملها؟ فبما أن المخصص لفظي يقول المحق الإصفهاني إذن لا يصح التمسك بالعام، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، فلا بد من إجراء الاستصحاب. نقول لا ندري خرجت عن ملك الأول أم لا، فنستصحب بقاء ملكية الأول، فمقتضى استصحاب بقاء ملكية الأول عدم شمول من أحيا أرضا مواتا فهي له للإحياء الثاني، لأنها أصبحت ملكا للأول بالاستصحاب، فصار الاستصحاب رافعا لموضوع الدليل. أما إذا قلنا بأن المخصص لبي مو لبك، فإذا قلنا بأن المخصص لبي بأن قال بر والديك، بأن قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعلمنا من الخارج أن الأرض المملوكة لا تملك بالإحياء، هذا العقل يحكم به، مخصص لبي، وشككنا هل أن هذه الأرض ملك أم لا، يقول المحقق الإصفهاني فنتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فنقول مقتضى عموم من أحيا أرضا مواتا فهي له أن الثاني لو أحياها، مع الشك في أنها ملك للأول أم لا، أن الثاني لو أحياها لكانت شنو؟ ملكا، لأنها موات، وقد قال الدليل من أحيا أرضا مواتا فهي له. وقد علل ذلك بما سبق أنه قال المخصص اللفظي يدل دلالتين، وهما وجود عنوان منافي وهو أن لا تكون الأرض مملوكة للغير، ووجود هذا المنافي خارجان وهو أن يوجد بعض الأراضي شنو مملوكة للغير. فبما أن المخصص اللفظي يدل على وجود المنافي خارجان وهو شنو وجود أرض مملوكة للغير خارجان، لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن دلالتي قد ضربتا بدلالتي المخصص اللفظي. أنا أقول لك قاعد أبين نكتة كلامه يا شيخنا، لا تستعجل علي، خد على قدر عقلي، سأنا المقدار اللي أفتهمه، مو مثلك خوب محقق عظيم، أنا مش خل عقلي هذا سنتيمتر، أنت شو عقلك متر وين؟ بعدين على قدي. وأما إذا كان المخصص لبيان وهو حكم العقل بأن المملوك لا يتملك بالإحياء، هذا لا يضرب الدلالة الثانية، يضرب الدلالة الأولى. يعني غاية ما يدل هذا المخصص اللبي على أن مجرد كون الأرض مواتان غير كافي في التملك، بل لابد أن لا تكون مملوكتان. أما هل يوجد أراضي مملوكة في الخارج أو لا يوجد، المخصص اللبي ساكت عنه، فنتمسك بالعام لإثبات أن هذه الأرض مصداق له، فعليه من أحياها بعد إحياء الأول لها وخرابها بهجرانه شنو تكون ملكا للمحيي الجديد. هذا ما أردنا بيانه في الأمر الأول، وهو أن التقسيم يتصور أن يكون ثبوتي وإثباتي. الأمر الثاني هو مناقشة المحقق، فإنه يرد على كلام المحقق العقل الفعال أعلى الله في الخلد مقامه ما ذكره جملة من الأعلام بأن التمسك بالدليل فرع تصدي الدليل لإحراز موضوعه. فلو كان الدليل العام وهو قوله من أحيا أرضا مواتا فهي له ظاهرا في إحراز موضوعه، أي أن المولى أولا تصدى لإحراز الموضوع وثبت لديه أن جميع الأراضي غير مملوكة، ثم قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، فحينئذ يصح التمسك بالعام لأن المولى عندما قال قد أحرز الموضوع. فحيث إن المولى عندما قال من أحيا أرضا مواتا فهي له قد أحرز موضوع حكمه، إذن قوله من أحيا أرضا مواتا فهي له يدل على حكم فعلي لا على حكم حيثي، فهو لا يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له من حيث كونها موات، بل يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له فعلا مع غمض النظر عن الأرض ما تكون. حينئذ نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأن المولى أحرز الموضوع، إذن هذه شبهة منفية بإحراز المولى. أما إذا كان الدليل واردا على نحو القضية الحقيقية والقضية الحقيقية قضية شرطية فرضية، إذن فالدليل ليس محرزا لموضوعه، وإنما يقول إذا فرض أرض تصفت بكونها مواتا فمن أحياها فهي لمن حيث كونها مواتا ولا أتصدى لبيان الأمور الأخرى أنها خالية عن الموانع أم ليست خالية؟ أنا لا أتصدى لها، لأنني أريد بيان قضية شرطية فرضية لا أكثر. فحيث إن العام لم يتصدى لإحراز موضوعي، فكيف نتمسك به لإثبات الحكم في الشبهة المصداقية؟ إذن لا فرق حينئذ بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي فيما إذا كان العام واردا على نحو القضية الحقيقية وكان المخصص مقسما تقسيما ثبوتية، وأما إذا كان المخصص مقسما تقسيما إثباتيا أيضا فلا فرق بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي. إذن إلى الآن ماكو فرق بين القسمين. الأمر الثالث الذي استوقفنا في كلام المحقق أعلى الله في الخلد مقامه، جار أمير المؤمنين، هنيئا له جوار أمير المؤمنين، هو بعد قبر العلامة أقرب القبور إلى قبر أمير المؤمنين قبر العلامة الحلي والمقدس الأردبيلي، يتلوهما قبر المحقق الإصفهاني قدس سره، هنيئا له جوار أمير المؤمنين. نقول ذكر المحقق الإصفهاني في الأصول في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 457 حسب الطبعة الجديدة المحققة، ذكر أنهم أن المخصص لفظيا أو لبيا شك يقسم العام، إنما المخصص اللفظي يدل على وجود المنافي خارجا والمخصص اللبي لا يدل، وإلا كلاهما مقسم للعام. لكنه في بحث الإجارة في صفحة 123 أفاد من أن المانع إذا كان لبيان فإنه لا يتصرف في الدليل أصلا ولا يصنفه ولا يقسمه، ولذلك تمسكنا بالدليل. لماذا؟ لأن المخصص اللفظي أصلا لأن المخصص اللبي أصلا لم يقسم الدليل إلى قسمين حتى تحصل لنا شبهة مصداقية. فكيف نجمع بين كلامه وهو من هو حكيم المتألف الذي غير الفقه والأصول؟ ولو بقي كما يقول الشيخ المظفر رحمه الله تلميذه، ولو بقي لتغير الفقه كله، سهو غير كم مبحث فيه، بحث الإجارة، بحث صلاة الجماعة، فرد كم مبحث باحثهم، وإلا له بقي بعد هذا الفقه كله يتغير. وكان فقهه أصول وأصوله معقول ومعقوله لا معقول، لا معقول يعني لا يمكن الوصول إليه، هكذا عبروا عن فقهه أصول وأصوله معقول ومعقوله لا معقول. فكيف نجمع بين كلاميه؟ قد يقال في الجمع بين كلاميه أن المخصص وقد ذكرنا هذا في الأصول أن المخصص اللبي تارة يكون ناظرا لمقام الجاعل وتارة يكون ناظرا لمقام الامتثال، ما له شغل بمقام الجاعل. فإن كان المخصص اللبي ناظرا لمقام الجاعل كالمثال الذي مثل به، حيث إن عندنا عام وهو من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعلمنا بحكم العقل أن المملوك لا تملك بالإحياء، فهذا المخصص ناظر لمقام الجاعل، ويبين لنا أن هذه القضية وهي من أحيا أرضا مواتا فهي له من حين الجعل هي شنو؟ لا تشمل الأرض المملوكة. فبما أن المخصص اللبي ناظر لمقام الجعل أوجب تقسيم الدليل وتصنيفه إلى صنفين. وأما إذا كان المخصص اللبي ما نشغل في مقام الجعل، هو يتكلم عن مقام التطبيق ومقام الامتثال، نظير بحث التزاحم على مبنى سيدنا الخوي قدس سره، فإن المولى يا شيخ علي مو وقت النوم، فإن المولى إذا قال أنقذ كل غريق، هذا الإصفهاني بعد إذا أصفهاني وتنام شلون يصير؟ إن المولى إذا قال أنقذ كل غريق وقال في دليل آخر لا تعتدي على الغير، ثم شنو حصل؟ التزاحم بأن لم يتمكن المكلف من إنقاذ الغريق حتى يعتدي على جسم غيره، فالعقل يقول لا يعقل فعلية كل الحكمين. ليش ما يعقل فعلية؟ لعدم قدرة المكلف على امتثاله. إلا أنني لا أنظر إلى مقام الجعل ولا أتصرف فيه، وإنما لي حكم في مقام الامتثال، حيث أقول بما أن المكلف قاصر القدرة عن الجمع بين الامتثالين فلا يعقل فعلية كلا الحكمين في حقه، أو لا يعقل تنجز كلا الحكمين عليه، هذا الذي أقول. أما نفس الأدلة فأنا لا أتصرف فيها. إذن هنا حكم العقل لا يتصرف بشنو؟ في مقام الجعل، كي يقسمه إلى قسمين. لذلك لو حصلت شبهة مصداقية لباب التزاحم بأن لا أدري هل أن إنقاذ الغريق ألف يلزم منه الاعتداء على جسم باء، فهنا يصح التمسك بقوله أنقذ كل غريق لأن موضوعه متحقق وجدانان، والذي خرج بحكم العقل أمر يرتبط بمقام الامتثال ولم يتصرف في موضوع الدليل بشيء، فما خرج هو ما علم أنه اعتداء، وحيث لم يعلم أن هذا اعتداء فأتمسك بقوله أنقذ كل غريق لإنقاذه. يأتي الكلام في البقية إن شاء الله. جيب لي الماي هذا شيخنا.